بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه، ولا عدت سبيل الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة والمخطئ أجرا واحدا. قال رحمه الله في حاشيته: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصا على ألا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه، وقتال صفين للناس فيه أقوال، فمنهم من يقول كلاهما كان مجتهدا مصيبا، كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث، ممن يقول كل مجتهد مصيب، ويقول كانا مجتهدين، وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم، وهو قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وتقول الكرامية: كلاهما إمام مصيب، ويجوز نصب إمامين للحاجة. ومنهم من يقول: بل المصيب أحدهما لا بعينه، وهذا قول طائفة منهم. ومنهم من يقول: علي هو المصيب وحده، ومعاوية مجتهد مخطئ، كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة. وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله حامد من أصحاب الإمام أحمد وغيره. ومنهم من يقول: كان الصواب ألا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية، والقتال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، مع أن عليا كان أولى بالحق. وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال، ويقول هو بيع السلاح في الفتنة، وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ولهذا كان من مذهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، فإنه قد ثبتت فضائلهم ووجبت موالاتهم ومحبتهم.
الله، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وجوب الكف عما وقع بين الصحابة. والأجدر والإنسان ما يبحث، يجي واحد يقول لك والله أنا ببحث بشوف من اللي كان أقرأ، من اللي كان على الحق، من لا تبحث. قل كما قال الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا.
قد رحمه الله تعالى: وما وقع من روايات في كتب التاريخ عدا ما ذكرنا فلا تلتفتوا إلى حرف منها، فإن
فيه شغلة. كمل. وما وقع
من روايات في كتب التاريخ عدا ما ذكرنا فلا تلتفتوا إلى حرف منها، فإنها كلها باطلة.
عليكم السلام ورحمة السلام. نعم، هذا كتب التاريخ تجمع الغث والسمين، وكتب التاريخ كتب حوادث وأخبار الناس، ولذلك لو محصت ما بقي منها شيء. قال الإمام أحمد: ثلاثة أشياء لا تسأل لها عنها إسنادا: الحوادث، الفتن، والتفسير، والسير. هذه الأشياء ليس لها سانيد صحيحة، لو محصت لقل ما يثبت فيها. وأهل العلم من أهل السنة والجماعة يروونها ويتناقلونها، لكن إذا ترتب عليها أحكام شرعية لا، وجب التمحيص وإثبات السند. نعم، في هذا اللي خبر عبيد الله في مقتل عمر.
نعم، عبيد الله بن عمر.
إيه. بس اني كنت في
نعم. قال: قاصمة التحكيم. قال: وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، واذا لاحظتموه بعين المروءه دون الديانه رايتم انها سخافه حمل على سطرها في الكتب في الاكثر عدم الدين، وفي الاقل جهل متين. والذي يصح من ذلك ما روى الائمه كخليفه ابن خياط قال في حاشيته: هو الإمام الحافظ أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري البصري، أحد أوعية العلم ومن شيوخ الإمام البخاري. قال عنه ابن عدي: هو صدوق مستقيم الحديث من متيقظي رواة السنة، توفي سنة 40 و200. قال رحمه الله تعالى: والدارقطني. قال في حاشيته: هو الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، كان مع جلالته في الحديث من أئمة فقهاء الشافعية، وله تقدم في الأدب ورواية الشعر، وجاء من بغداد إلى مصر ليساعد ابن خنزابة، أو ابن حنزابة بالحاء،
عندي بالحاء،
ليساعد ابن حنزابة وزير كافور على تأليف مسنده، فبالغ الوزير في إجلاله. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: علي بن المديني في وقته، وموسى بن هارون القيسي في وقته، والدارقطني في وقته.
موسى بن هارون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط والدارقطني أنه لما خرج الطائفة العراقية 100,000.
الطائفة العراقية. الطائفة العراقية.
إيه، لما خرج الطائفة العراقية. لما خرج الطائفة العراقية 100,000 والشامية في 70 أو 90,000، ونزلوا على الفرات بصفين، اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء على الماء، فغلب أهل العراق عليه. قال في حاشيته: لم يكن القتال على الماء جديا، وقد قال عمرو بن العاص: يومئذ ليس من النصف أن نكون ريانين وهم عطاش. والذين تظاهروا في الجيش الشامي بمنع العراقيين عن الماء أرادوا أن يذكروهم بمنع الماء عن أمير المؤمنين عثمان في عاصمة خلافته، وهو الذي اشترى بئر رومة من ماله ليستقي منه إخوانه المسلمون.
ليسقي عندك.
ليسقي. ليسقي منه إخوانه المسلمون. وبعد اشتراكهم في الماء تناوشوا شهر ذي الحجة من سنة 36، ثم تهادنوا شهر المحرم من سنة 37، ووقعت وقائع شهر صفر التي سيشير إليها المؤلف. قال رحمه الله تعالى: ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة 37، ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت. قال في حاشيته: وكانت تسمى ليلة الهرير، اقتتل الناس فيها حتى الصباح. قال رحمه الله تعالى: ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح، وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل، حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق. فكان من جهة علي أبو موسى. قال في حاشيته: وكان آخر العهد بأبي موسى عندما كان واليا على الكوفة، وجاء دعاة علي يحرضون الكوفيين على لبس السلاح والالتحاق بجيش علي استعدادا لما يريدونه من قتال مع أصحاب الجمل في البصرة، ثم مع أنصار معاوية في الشام. فكان أبو موسى يشفق على دماء المسلمين أن تسفك بتحريض الغلاة، ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقول نبيهم في الفتنة ويذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقول نبيهم في الفتنة: القاعد فيها خير من القائم. فتركه الأشتر يحدث الناس في المسجد بالحديث النبوي، وأسرع إلى دار الإمارة فاحتلها. فلما عاد إليها أبو موسى منعه الأشتر من الدخول، وقال له: اعتزل إمارتنا. فاعتزلهم أبو موسى، واختار الإقامة في قرية يقال لها عرض، بعيدا عن الفتن وسفك الدماء. فلما شبع الناس من سفك الدماء واقتنعوا بأن أبا موسى كان ناصحا للمسلمين في نهيهم عن القتال، طلبوا من علي أن يكون أبو موسى هو ممثل العراق في أمر التحكيم، لأن الحالة التي كان يدعو إليها هي التي فيها الصلاح. فأرسلوا إلى أبي موسى وجاءوا به من عزلته. قال رحمه الله تعالى: ومن جهة معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما حسب ما بيناه في كتاب سراج المريدين. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم، قال في حاشيته: واختصه بكتابه الشهير في القضاء وآدابه وقواعده. قال رحمه الله تعالى: وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب، حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد. اتبع في ذلك بعض الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات، وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى، وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر. وقالوا إنهما لما اجتمعا بأذرح من دومة الجندل، قال في حاشيته: أذرح قرية من أعمال الشراه، تقع في منطقة بين أراضي شرقي الأردن والمملكة السعودية في الأطراف الجنوبية من بادية الشام. قال رحمه الله تعالى: وتفاوضا،
اتفق أذرح، أذرحات، ويتسمى الأذرحات.
قال رحمه الله تعالى: وتفاوضا، اتفقا على أن يخلعا الرجلين. قال في حاشيته: من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة، فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين إن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين.
الرجلين من؟
معاوية وعلي.
فخلعهما أبو موسى، واكتفى عمرو بخلع علي دون معاوية. وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة، ولا هو ادعى الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه، بل إن أبا موسى وعمرو اتفقا على أن يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ. واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية، لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة، وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان. فلما وقع التحكيم على إمامة المسلمين، واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم، تناول التحكيم شيئا واحدا هو الإمامة. أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فبقي كما كان. علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه، ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلف
شيء مو معدنك صحيح. طيب أكمل.
ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة، وكان يكون
نكتبه كان جيد. طيب شوف: وأما التصرف العملي في إدارة البلاد التي تحت حكمه، هذا عندك صح؟
نعم.
طيب إيش اللي وراها؟
حاشية. طيب هذا تبع الحاشية شيخ؟
ها؟
هذا تبع للحاشية.
أيوة.
أما التصرف العملي هذا في الحاشية.
أدريك. إيه بعده؟
طويل هذا، ترى كلام كثير.
لا مو كثير،
أنا ما خلصت.
أدري. أما التصرف العملي
في إدارة البلاد،
أيوة،
التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين.
طيب. تحت يد.
نعم. كل من الرجلين.
كل
يدي كل من الرجلين المتحاربين.
نعم.
فبقي كما كان.
أيوة.
علي متصرف في البلاد.
أيوة.
التي تحت حكمه.
أيوة.
ومعاوية متصرف.
بس خلاص هذا موجود.
هذه بس سقط عندكم. قال: ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه، فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة.
طيب ايش سر العبارة؟ وأما التصرف العملي في إدارة البلاد التي تحت
التي كانت تحت
التي كانت
نعم
تحت يد كل من الرجلين.
نعم.
نعم.
تحت يد كل من الرجلين المتحاربين، فبقي كما كان. علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه، ومعاوية متصرف في البلاد التي تحت حكمه.
نعم.
فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكر، ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة، وكان يكون محل للمكر أو الغفلة لو أن عمرا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين، وهذا ما لم يعلنه عمر ولا ادعاه معاوية، ولم يقل به أحد في 13 قرنا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن علي، وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية، ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين. فعمر لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه، لأنه لم يعطي معاوية شيئا جديدا، ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى، ولم يخرج عما اتفقا عليه معا. فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وبقيت الشام وما يتبعها تحت يد من كانت تحت يده من قبل، وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليها. وأي ذنب لعمر في أي شيء مما وقع؟ أن البلاهة لم تكن من أبي موسى، ولكن ممن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه، فليفهمها كل من شاء كما يشاء، أما هي فظاهرة واضحة لكل من يراها كما هي.
ما بسهل هذا، محب الدين الطبري، هذا من المصريين الأولين، ما شاء الله عليه جيد ما شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال عمرو لأبي موسى: أسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت عليا عن الأمر، وينظر المسلمون لأنفسهم كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي. وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض، وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر. قال في حاشيته: أي أمر؟ إن كان الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده فإن هذا الأمر ماض على معاوية وعلي معا، فكل منهما باق في الحكم على ما تحت يده. وإن كان المراد بالأمر أمر الإمامة العامة وإمارة المؤمنين، فإن معاوية لم يكن إماما أي خليفة حتى يثبته عمرو كما كان. وقد أوضحنا هذه الحقيقة في الفقرة السابقة، وهذه هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخ الإفك المفترى، فسخروا بجميع قرائهم وأوهموهم بأن هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين، وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معا، وأن أبا موسى خلع الخليفتين تنفيذا للاتفاق، وأن عمرا خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافا للاتفاق. وهذا كله كذب وإفك وبهتان، والذي فعله عمرو هو نفس الذي فعله أبو موسى، لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير. وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلقا على نظر أعيان الصحابة، ليروا فيه رأيهم متى شاءوا وكيف شاءوا. وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم، فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو، فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما واقتناعهما. ولو لم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها ولا أبديا رأيا فيها. ولو كان موقف أبي موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل، لكان ذلك سبة عليه في التاريخ، وإن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من مفاخره التي كتب الله له بها النجاح والسداد، حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى: أبوك تلافى الدين والناس بعدما تشاء، وبيت الدين منقطع الكسر، فشد إصار الدين أيام أذرح، ورد حروبا قد لقحن إلى عقري. قال رحمه الله تعالى: وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي. وتقلده، فأنكر أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا. وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. قال رحمه الله تعالى: عاصمة. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: هذا كله كذب صراح.
في حاشية قال الإمام ابن كثير رحمه الله بعدما روى هذه القصة: فإنه حديث منكر ورفعه موضوع والله أعلم، إذ لو كان هذا معلوما عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبب لإضلال الناس كما نطق به هذا الحديث. وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى وهو الكندي الحميري الأعمى. قال ابن معين: ليس بشيء. نعم. عاصمة.
قال عاصمة: قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك. عندي
أخبر عندك؟ أخبر؟
نعم.
اخترعته المبتدعة عندك. نعم.
قال: أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. قال في حاشيته: إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول لا يسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك الماضي ومحاسن أهله. فتولى تدوين تاريخ الإسلام ثلاث طوائف: طائفة كانت تنشد العيش والجده من التقرب إلى مبغضي بني أمية بما تكتبه وتؤلفه، وطائفة ظنت أن التدين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعا، وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الأخباريين من كل المذاهب والمشارب كلوط بن يحيى الشيعي المحترق وسيف بن عمر العراقي المعتدل، ولعل بعضهم اضطر إلى ذلك إرضاء لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها. وقد أثبت أكثر هؤلاء أسماء رواة الأخبار التي أوردوها ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال راويه. وقد وصلت إلينا هذه التركة لا على أنها هي تاريخنا، بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث يستخرج منها تاريخنا، وهذا ممكن وميسور إذا تولاه من يلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه المراجع، وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقة ما وقع ويجردها عن الذي لم يقع، مكتفيا بأصول الأخبار الصحيحة مجردة عن الزيادات الطارئة عليها. وإن الرجوع إلى كتب السنة وملاحظات أئمة الأمة مما يسهل هذه المهمة. وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب الذي أبطأنا فيه كل الإبطاء، وأول من استيقظ في عصرنا للدسائس المدسوسة على تاريخ بني أمية العلامة الهندي الكبير الشيخ شبلي النعماني في انتقاده لكتب
جرجي زيدان.
ثم أخذها أهل الألمعية من المنصفين في دراسة الحقائق، فبدأت تظهر لهم وللناس منيرة مشرقة، ولا يبعد إذا استمر هذا الجهاد في سبيل الحق أن يتغير فهم المسلمين لتاريخهم ويدركوا أسرار ما وقع في ماضيهم من معجزات.
سبحان الله، كتب التاريخ كلها ملوثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه عزل عمر معاوية. قال في حاشيته: أي بتقريره مع أبي موسى أن إمامة المسلمين يترك النظر فيها إلى أعيان الصحابة. قال رحمه الله تعالى: ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر.
حضين. الله نحن حضين لأن تحت عندي مصحة.
ذكر الدارقطني
مرة تذكر حضين مرة تذكر حصين. نعم.
ذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر. قال في حاشيته: قال الدارقطني: حدثنا إبراهيم بن همام قال حدثنا أبو يوسف الفلوسي وهو يعقوب بن عبد الرحمن بن جرير قال حدثنا الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين بن المنذر، وحضين من خواص علي الذين حاربوا معه. قال رحمه الله تعالى: لما عزل عمرو معاوية جاء أي حضين بن المنذر فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية فبلغ نبأه معاوية فأرسل إليه فقال إنه بلغني عن هذا أي عن عمرو كذا وكذا. قال في حاشيته أي عزله عليا ومعاوية وتفويضه الأمر إلى كبار الصحابة. قال رحمه الله تعالى فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه. فأتيته فقلت أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه. قال قد قال الناس في ذلك ما قالوا والله ما كان الأمر على ما قالوا. قال في حاشيته أي أنهما لم يعزلا ولم يوليا ولكن ترك الأمر لأعيان الصحابة. قال في حاشيته قال رحمه الله تعالى ولكن قلت لأبي موسى ما ترى في هذا الأمر. قال أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قلت فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال إن يستعن بكما ففيكما معونة وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. قال فكانت هي التي
قتل معاوية منها نفسه.
قتل قال فكانت هي التي قتل معاوية منها نفسه. فأتيته فأخبرته أي فأتى حضين معاوية فأخبره أن الذي بلغه عنه كما بلغه. فأرسل إلى أبي الأعور الذكواني. قال في حاشيته هو أبو الأعور السلمي وذكوان قبيلة من سليم واسمه عمرو بن سفيان كان من كبار قوار معاوية وفي حرب صفين طلب الأشتر أن يبارزه فترفع أبو الأعور السلمي عن ذلك لأنه لم يرى الأشتر من أنداده. انظر المنتقى من منهاج الاعتدال. قال رحمه الله تعالى فأرسل إلى أبي الأعور الذكواني فبعثه في خيله فخرج يركض فرسه ويقول أين عدو الله أين هذا الفاسق. قال أبو يوسف قال في حاشيته أي الفلوسي راوي هذا الخبر عن الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين. قال أبو يوسف أظنه قال إنما يريد حوباء نفسه. فخرج عمرو إلى فرس تحت فسطاته فجال في ظهره عريانا فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية وهو يقول إن الضجور قد تحتلب العلبة يا معاوية إن الضجور قد تحتلب العلبة. قال في حاشيته الضجور الناقة التي ترغو وتعربد عند الحلب. وقد تحلب الضجور العلبة مثل ومعناه إن الناقة التي ترغو قد تحلب ما يملأ العلبة وهي قدح ضخم يحلب فيه اللبن يضربونه للسيء الخلق قد يصاب منه الرفق واللين والبخيل وللبخيل قد يستخرج منه المال. قال رحمه الله تعالى فقال معاوية أجل وتربذ الحالب فتدق أنفه وتكفأ إناءه. قال في حاشيته ربذت يده بالقداح أي خفت والربذ خفة القوائم في المشي وخفة الأصابع في العمل وفلان ذو ربذات أي ذو فلتات وكثير السقط في كلامه. قال الدارقطني وذكر قال رحمه الله تعالى قال الدارقطني وذكر سندا عدلا. قال في حاشيته قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ودعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي ابن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن عمر عن ربعي إلى آخره. وربعي هو ابن حراش العبسي أبو مريم الكوفي. قال رحمه الله تعالى ربعي عن أبي موسى قال الدارقطني وذكر سندا عدلا ربعي عن أبي موسى أن عمرو بن العاص قال والله لئن كان أبو بكر وعمر ترك هذا المال وهو يحل لهما منه شيء لقد غبنا ونقص رأيهما وأيم الله ما كان مغبونين ولا ناقصي الرأي ولئن كان امرأين يحرم عليهما هذا المال الذي أصبناه بعدهما لقد هلكنا وأيم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا. قال في حاشيته أورد المؤلف هذا الخبر للدلالة على ورع عمرو ومحاسبته لنفسه وتذكيرها بسيرة السلف. قال رحمه الله تعالى فهذا كان بدء الحديث ومنتهى فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن المهتدين وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين ما بخصومة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هلك من كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصمه، ودعوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى، فخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم، مع كل ناعق اتخذ الدين هملا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ورحم الله الربيع بن خيثم، قال في حاشيته: هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وعمر بن ميمون، وأخذ عنه الإمام الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو بردة. قال له ابن مسعود: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك. توفي سنة 64.
فإنه لما قيل له
قتل الحسين، قال: أقتلوا؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولم يزد على هذا أبدا، فهذا العقل والدين والكف عن أحوال المسلمين والتسليم لرب العالمين. قال رحمه الله تعالى: قاصم.
لا نقل.